بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما ابتدأنا به. تفضل الله. أول ما نزل كيف؟ نعم، أول ما نزل. نعم، أول ما نزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، أما بعد، قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العزيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، قال: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث، وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث، وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فاهجر.
نعم، هذه الفقرة من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة تبين أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق. على وجه الإطلاق يعني هو الذي أنزل مطلقا أول شيء، لم ينزل قبله شيء، وهي الخمس الآيات الأولى من سورة العلق، وهي قوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآيات، وجبريل تلقى القرآن سماعا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز القول بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، بل هو تلقى القول أو تلقى القرآن من الله سبحانه وتعالى سماعا. ثم بعد أن نزلت هذه الآيات، وهي أول الآيات نزولا على الإطلاق، جاء بعد ذلك آيات المدثر. في الآيات الأولى نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، هذه دلالة على نبوته، لأنه ليس فيها الأمر بالتبليغ، تبليغ الدعوة والقيام بما أمره الله سبحانه وتعالى به: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن في آيات المدثر هو أمر له، أو هو إرسال له صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، المدثر المتغطي، لأنه عندما رجع قال: زملوني زملوني، قم فأنذر. هنا الأمر بالتبليغ، تبليغ هذه الدعوة، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الآيات، ويدل على هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في حديث عائشة وفي حديث جابر. نعم.
وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت. فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله: والرجس فاهجر. فهذه
هناك آيات يقال فيها أول ما أنزل باعتبار، لما يقال باعتبار هذا تقييم، نقول مثلا أول من دخل هذا المسجد هذا اليوم، هذا على الإطلاق، ونقول أول من دخل هذا المسجد من الصبيان، هذا تقييم، فيحتمل أن يكون قبله من دخل، ونقول أول من دخل من النساء هذا المسجد، فهذه أولية أيضا ماذا؟ ها؟ مقيدة. إذن هناك من دخل قبل هذه المرأة، نقول أول من دخل من الرجال، ربما دخلت امرأة قبل الرجل، إذن هذه الأولية ماذا؟ مقيدة. لكن عندما نقول أول من دخل المسجد هذه مطلقة، قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك هذه أولية مطلقة، ليس قبلها شيء. لكن الأولية المقيدة التي تكون باعتبار، مثلا حينما يقول جابر إن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، أراد بذلك أول ما أنزل عليه مما أمر به بتبليغ الدعوة، أو مما نبئ أو مما ذكر فيه أنه رسول، لأنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أو يكون على ما علم جابر، على ما علم جابر ولم يعلم بالآيات الخمسة الأولى، ولذلك قال له: أحدثك بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أن الصحابة يقفون عند النص لا يتجاوزونه، يقفون عند النص، فلم يقل ربما أو لعله، يقول أنا وقفت على هذا النص، وذكر الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث.
فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول من نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة.
نعم، واضح.
لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نعم. لو سأل سائل فقال: ما الثمرة، ما الفائدة من معرفة أول ما أنزل أو آخر ما أنزل؟ ونقول: الثمرة من ذلك أمور كثيرة، منها أولا تمييز الناسخ من المنسوخ، فتعرف أن هذا نزل قبل وأن هذا نزل بعد، فنسخ الأول، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن بمعرفة أول ما أنزل وترتيب القرآن في النزول نعرف الناسخ من المنسوخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نعرف أيضا تسلسل تاريخ التشريع، ماذا أنزل أولا، ما هي الأحكام التي أنزلت، وماذا أنزل بعد ذلك، وهذا تاريخ التشريع في الإسلام. كذلك نضيف إلى الثمرة أيضا من معرفة أول ما أنزل وآخر ما أنزل العناية من الله سبحانه وتعالى بعباده، فإنه ما أنزل عليهم جميع الأحكام مرة واحدة، وإنما نزلت الأحكام متسلسلة وفي بعضها التدرج كما هو معلوم لدى الجميع. ولا شك أن هذا يدل على عناية الله سبحانه وتعالى، ويدل على احتواء القرآن لجميع ما يحتاجه العباد، وأن الله سبحانه وتعالى أنزله وهو كلامه سبحانه تنزيل من حكيم حميد. لم يذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آخر ما نزل، وإنما ذكر أول ما نزل، وكما وقع شيء من كلام العلماء في آخر ما نزل فكذلك في أول ما نزل، وقع كذلك خلاف في آخر ما نزل من القرآن، فقيل آخر ما نزل من القرآن آية الربا، قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وعلى هذا جمع من الصحابة كأبي سعيد وابن عباس وغيرهما. وقيل أول ما أو آخر ما نزل هو قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا أيضا جاء عن ابن عباس. وقيل إن آخر ما نزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أهل العلم وليس في شيء من الروايات التي رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني المرفوعة ما يدل على أن هذه الآية آخر ما نزل، وإنما هو مجرد اجتهاد من أهل العلم ومجرد اجتهاد. وفي المسألة أقوال، وإن كان أقرب الأقوال أن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا هي آخر ما نزل من القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى نزول،
يعني قد يعترض معترض مثلا ويقول طيب قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية ظاهرها أنها والمقصود اليوم أكملت لكم دينكم أي أظهرت الإسلام وليس الانتهاء من الشرائع، فإن مما ذكر أنها نزلت بعد ذلك قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فالشاهد من هذا أن قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم المراد به إظهار الإسلام وليس المقصود به إتمام القرآن، على هذا التوجيه ذكر أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه.
نعم. الشيخ ذكر هنا مبحثا آخر وهو أن نزول القرآن منه ما يكون ابتدائي ومنه ما يكون سببي. الابتدائي ما لا سبب يقتضيه، أنزله الله جل وعلا تشريعا للعباد ومن الآيات ما كان لها سبب النزول، مثلا في غزوة بدر نزلت بعض الآيات، في قول المنافقين، في قصة الإفك نزلت الآيات، في بيان براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذه الآيات التي نزلت بسبب بعض الأحداث يسمى نزول سببي، والآيات التي نزلت من غير سبب يقتضيها يسمى نزوله ابتدائي، أي نزل ابتداء وليس بسبب معين. طيب يقول قائل، هذا الابتدائي هل نزل عبثا؟ نقول لا، ونزل تشريعا للعباد، نزل تشريعا للعباد، لكنه لم يحدث حادثة أو يحصل أمر يقتضي النزول، وإنما نزل تشريعا محضا من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا لا بد أن نتنبه له. طيب،
والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
جاء الصحابة يريدون الحج فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أين نهل، ما هي المواقيت، فقال الله جل وعلا أو ما هي الأشهر، عفوا ما هي أشهر الحج، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جاءوا يسألون عن الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر نزلت الآية. وهكذا في جميع ما يأتي سببه السؤال فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى، فيكون نزوله سببي، سببه السؤال، سببه السؤال. نعم.
أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجيبه، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
حادثة وقعت تحتاج إلى بيان. كان المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فقالوا وهم ينظرون إلى الصحابة، ما رأينا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا ولا أثمن بطونا من هؤلاء، يعنون من؟ يعنون الصحابة. فأنزل الله جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا فيه خطر الاستهزاء بالدين. هل هؤلاء استهزأوا بالله أم استهزأوا بالصحابة؟ عجيب، في ظاهر قولهم استهزأوا بالصحابة أم استهزأوا بالله؟ قالوا ما رأينا أجبن ولا أكذب، يريدون الصحابة، لكن هذا السخرية منهم أرادوا بها دين الصحابة ولم يريدوا بها أشخاص الصحابة، ذوات الصحابة. فكان هذا الاستهزاء بدين الصحابة هو استهزاء بمن أنزل هذا الدين وبمن بلغ هذا الدين. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا نزلت هذه الآية لسبب هذه الحادثة، فهذه من أسباب النزول السببي. نعم.
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآيات.
هذه الصحابية الجليلة خولة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فأنزل الله جل وعلا آيات شرع فيها مسألة الظهار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة يعني كنت أحاول أن أسمع فأسمع شيئا ويفوق، قال فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. وهذا دليل على إثبات السمع لله سبحانه وتعالى. قد سمع الله، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الواردة ولا يؤولونها تأويل المبتدعة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول.
هنا مسألة قبل أن نذكر في فوائد معرفة النزول، ذكرنا هنا أن من الأسباب أو أن من النزول ما يكون سببي، ينزل بسبب الحادثة الفلانية، فهل يمكن أن يتكرر سبب النزول؟ يعني ممكن أن تنزل الآية في قصة كذا وتنزل في قصة كذا؟ قال المحققون من أهل العلم ومنهم العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قال: إذا ثبت هذا بسند صحيح، وهذا بسند صحيح، فلا مانع أن يقال إن الآية نزلت في هذا ونزلت في هذا. على هذا يجوز تكرار النزول، يجوز تكرار النزول، الآية تنزل في هذا ثم تنزل مرة أخرى في هذا. نعم.
فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها الأولى بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له.
نعم. معرفة أسباب النزول، لماذا نحتاج إلى معرفة أسباب النزول؟ قال: أن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه جبريل، وهذا دليل أن القرآن من الله سبحانه وتعالى وأنه كلام الله، وأنه كلام الله، ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فينتظر فيأتيه الجواب من الله سبحانه وتعالى. فهذا من أهمية معرفة أسباب النزول، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله جل وعلا حقيقة، وكلام الله حقيقة. نعم.
مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، هنا استشكل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر حينما دعا هؤلاء فأنكروا، فأنزل الله جل وعلا تصديق زيد، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الآية حينما قال المنافقون هذا الأمر وهم أنهم أعزة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة أذلة، أنكروا هذا القول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الحاجة مقتضية لنزول القرآن، كانت الحاجة مقتضية لنزول القرآن. إذن هذه من جملة الفائدة الأولى من معرفة النزول، وهو أن هذا الكلام منزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله. نعم.
الثانية بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون.
نعم، في هذه الآية، في الآية الأولى، يقول المشركون إن ربه قلا وإن جبريل هذا اختفى، ولا لماذا لا ينزل جميع القرآن، لماذا كل مرة يأتينا بشيء من القرآن؟ فأنزل الله جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك. العلة، الحكمة من ذلك: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزل منجما على الوقائع والأحداث ولم ينزل كاملا إلى الأرض إلى الناس. إذن هذا من عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل عليه القرآن بحسب المواقف، بحسب الأحداث، بحسب الغزوات، بحسب ما يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام من تأييد وتثبيت. فإذا من أسباب أو من ثمار معرفة أسباب النزول العناية برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين معه. نعم.
الثالثة بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن خضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا.
يعني احتاج الصحابة إلى الماء لم يجدوا الماء، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، فكان لهذه الآية سبب نزول وهو تفريج كربات المؤمنين، لأن ما عندهم ماء، فجاز لهم التيمم، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على العباد ومن تفريج كرباتهم. نعم.
الرابعة فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرونا أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله.
يعني حتى يفهم الآية تفهم فهما صحيحا، فإن مما يساعد على الفهم الصحيح معرفة سبب النزول، لأن ظاهر قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقوله أن يطوف بهما يعني يسعى بين الصفا والمروة، وهذا يؤكد ما ذكرناه البارحة حينما قلنا إن معرفة اللغة العربية لا تكفي لتفسير القرآن، فإن معناه فلا جناح عليه رفع الجناح، رفع الجناح، والمعنى أنه لا إثم عليه، وعلى هذا فلا يجب عليه الطواف بين أو السعي بين الصفا بين الصفا والمروة، هذا ظاهر الآية. لكن ارجع إلى سبب نزول الآية، ذكر هنا رواية أنه قال كنا نراها من أمر الجاهلية، يعني أن السعي بين الصفا والمروة كانوا يرونه من أمر الجاهلية، ولذلك جاء في رواية عائشة قالت إنها نزلت في أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، وكان من أهل لها أي لمنات يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فجاء هذا التشريع يبين فيه أن المراد لا تتحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، لا تتحرج، لا تجدوا في أنفسكم حرجا، يعني ليس هذا من أمر الجاهلية. طيب حكمه هذا فرض، يجب السعي لأنه من شعائر الله، إذن قوله فلا جناح عليكم، وقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، معناه لا يجد في نفسه حرج ولا يظن أنه سيفعل فعل الجاهلية. إذن عندما عرفنا سبب النزول فهمنا الآية فهما صحيحا، فهذا من أسباب أو من أهمية معرفة أسباب النزول الوصول إلى فهم الآية فهما جيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى عموم اللفظ وخصوص السبب. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره.
قال عموم اللفظ وخصوص السبب، والقاعدة التي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي في الأصل قاعدة أصولية، ولا بد من فهمها فهما صحيحا. فالمراد بهذه القاعدة أن النظر إلى ما نزل من تشريع دون النظر إلى سبب نزول هذا التشريع. ما نزل من تشريع يفيدنا أن تطبق هذه أو مضمون هذه الآية على جميع الأحداث التي هي على نفس منوال سبب النزول. والقول بأن العبرة باللفظ أو العبرة بالسبب بخصوصه لا بعموم اللفظ، على هذه المسألة كثير من الأحكام الشرعية التي كان سبب نزولها حادثة معينة أنها لن تتعدى ولا يجوز العمل بها في غير هذه الحادثة، ولم يقل بهذا أحد من المسلمين كما قرر ذلك شيخ الإسلام. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ لا يقال إن النظر هو فقط في سبب النزول أو بخصوص السبب، لأننا إذا قلنا بخصوص سبب فإنما نزل من أحكام لا يجوز أن يعمل بها في غير هذا الصحابي الذي نزلت فيه الآية، ولذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خصوص السبب استفدنا منه أن سبب نزول الآية كانت في فلان، لكننا نستفيد من هذه الآية في جميع الأحداث التي هي على نفس هذا الأمر، على نفس هذا الأمر. آيات الظهار نزلت لسبب معين ويعمل بها في كل حادثة ظهار إلى يوم القيامة. آيات اللعان نزلت بسبب قصة هلال أو بسبب قصة عويمر العجلاني، لكن إذا حدث اللعان فإنه يعمل بهذه الآيات في جميع ما يحصل به اللعان بين الزوجين، وهكذا في بقية الآيات. فإذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الشيخ ذكر هنا أن آيات اللعان نزلت في هلال بن أمية أنه قذف امرأته اتهمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أو حد في ظهرك. هذا على الأصل، إما أن يأتي بالبينة أو يقام عليه الحد. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق. فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، نعم، والخامسة أن إن كان من الصادقين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فنزلت هذه الآيات لأن اللعان إذا تم بين الزوجين فهذا فراق أبدي، لا يجوز أبدا أن يحصل جمع بعد ذلك. ثم ورد أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ أولا يستفتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك يحتمل أمرين، احتمل أن أنت سبب النزول، يعني حادثتك هي سبب النزول ولو على التكرار كما سبق معنا، أو يحتمل أنه قد أنزل في مثل حادثتك قرآن وهي آيات الملاعنة. وهذا ما جعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكره هنا، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال ولغيره. وكان الشيخ يرجح أن هذه الآيات نزلت في من؟ في هلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استصحبها في قصة عويمر العجلاني. لكن يبقى معنا أمر، وهو أنه قد يجوز تكرار النزول، قد يجوز تكرار النزول، وبهذا تحل الإشكالية. إذن نستطيع أن نقول أن تعدد الروايات في أسباب النزول، جاءت رواية جاءت رواية جاءت رواية، هو على ثلاث حالات. أما الحالة الأولى فأن تكون صحيحة هذه الروايات جميعا، لكنها غير صريحة في أنها سبب للنزول، واضح؟ يعني ليست صريحة في أنها هي سبب النزول، لكن جاءت وهي إسنادها صحيح لكنه ليس بصريح، فيقال هذا من باب تفسير القرآن وليس من باب أسباب النزول، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون أحدهما صحيح الإسناد والآخر ضعيف، فماذا نقدم؟ نقدم الصحيح. الحالة الثالثة أن يكون الإسنادان صحيحان صريحان، صحيحان صريحان، فهنا إن لم يمكن الجمع فالترجيح، أو يقال بتكرار النزول، أو يقال بتكرار النزول. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه القاعدة الصحيحة. لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة نزلت في شخص معين، وإنما غاية ما يقال إنها نزلت في هذا الشخص وهي تعم ما يشابه حاله، وهي تعم ما يشابه هذه الحالة التي نزلت فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هجرته إلى المدينة.
صار اختلاف بين العلماء ما هو المكي وما هو المدني، واجتهد العلماء في وضع ضابط. ما السبب في الاختلاف أصلا؟ الاختلاف سببه ثلاثة أمور، الاختلاف في أن هذا مكي أو هذا مدني سببه ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص أن هذه السورة مكية وهذه مدنية، لم يأتي عنه نص أنه قال مثلا سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة كذا كذا وسورة المائدة وسورة الأنعام كذا، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. الأمر الثاني عدم التمييز، استصحبوا ما قلناه، بين ما هو صريح في أسباب النزول وما هو من قبيل التفسير، لأننا إذا عرفنا ما هو من أسباب النزول ميزنا بين المكي والمدني، أليس كذلك؟ لكن عندما لا نميز أن هذا هل هو من أسباب النزول أم هو من قبيل التفسير، لو كان من قبيل التفسير لا تعرف نزل في مكة أم في المدينة، واضح؟ لكن عندما تعرف سبب النزول، سبب النزول مثلا هذا كان قبل الهجرة، فإذا هو مكي أو نزل في حادثة كذا بعد الهجرة فهذا مدني. الأمر الثالث الذي سبب الاختلاف الروايات الضعيفة. جاءت روايات ضعيفة عندما حققها أهل العلم وجدوا أنها لا تقوى فلا يؤخذ بها، فكانت من أسباب اختلاف العلماء. إذن اختلف العلماء في وضع ضابط للمكي والمدني، لكن غاية التحقيق في هذه المسألة ما ذكره الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة، وإن نزل في مكة، وإن نزل في مكة، المهم أنه نزل بعد الهجرة، هذا مدني. نعم.
وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني.
طيب أين نزلت هذه الآية وعرف أين؟ في مكة ولا في المدينة؟ أكيد في مكة. طيب إذن هذه الآية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أم قبل الهجرة؟ بعد الهجرة. إذن هي مدنية ولكنها نزلت في مكة. العبرة بالهجرة، ما كان قبل الهجرة فهو مكي، ما كان بعد الهجرة فهو مدني. نعم.
من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
نعم.
ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو: الأول، الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر القمر.
إذا قبلها أن نذكر هذا، هناك مسألة مهمة. كيف نميز أو كيف تعرف أن هذا نزل قبل الهجرة وهذا نزل بعد الهجرة؟ يعني كيف نميز أنه مكي وأنه مدني؟ نميزه بطريقين. أما الطريق الأول فهو السماع، وهو النقل عن الصحابة والتابعين. يأتي الصحابي ويقول لك هذه نزلت قبل الهجرة، هذه نزلت بعد الهجرة، فيتحدد بذلك المكي من المدني. الأمر الثاني، قال أهل العلم الاستقراء، والمراد منه أو القياس، والمراد منه هنا استقراء النصوص. استقراء النصوص، فهناك نصوص تعالج موضوعا معينا فيكون المراد منها مكي، وهناك نصوص تعالج مواضيع أخرى فيكون مدني. وهذه من طرق التمييز بين المكي والمدني التي ذكرها أهل العلم. فهنا ذكر أن مما يفرق بين المكي والمدني الأسلوب والموضوع. الأسلوب والموضوع، فقال من حيث الأسلوب مثلا: الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، ومشركي قريش لم يقبلوا الدعوة إلا اليسير من الناس في مكة، فكان الخطاب فيه شدة وفيه حزم، فكان هذا الخطاب هو طبيعة الآيات المكية. نعم.
أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. الثاني.
نعم. المدني فيها الأوس وفيها الخزرج وفيها، فتأتي غالبا للمؤمنين، ولذا قال بعض أهل العلم كل آية يبدأ فيها الخطاب يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، كل آية يبدأ فيها الخطاب يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. وبعض أهل العلم أضاف ضابطا فقال كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية، أن اليهود كانوا في المدينة فما فيه مجادلة لأهل الكتاب فهي مدنية، وكل سورة فيها كلا فهي مكية. ولذلك كلا لم ترد إلا في النصف الآخر من أو في النصف الأخير من القرآن، لا تجد كلمة كلا إلا في النصف الثاني من سورة البقرة إلى الإسراء لا تجد كلا. نعم.
الثاني الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور.
نعم هذا كما سبق. نعم.
أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة.
ولذلك السور المدنية تتميز بتفاصيل الأحكام والحدود والفرائض، هذه ميزة في السور المدنية، الأحكام والفرائض وما يتعلق بالحدود هذه تتميز بها السور المدنية. نعم.
وأما من حيث الموضوع فهو الأول الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك.
نعم. لأن المطلوب إسلام، المطلوب أن يدخلوا في الإسلام هم مشركون، فيكون التقرير في مسائل التوحيد وفي مسائل الإلهيات ونحو ذلك.
أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. الثاني الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي.
كلمة النفاق بهذا المعنى إبطان وإظهار هذه لم تكن معروفة في الجاهلية، هذه الكلمة بهذا المعنى مما جاء بها الإسلام ووصف بها أناس محددين هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهذه ظهرت في المدينة لم تكن في مكة. إذن الآيات التي تتحدث عن المنافقين ماذا ستكون؟ ستكون مدنية. ولذلك قال أهل العلم كل السور التي فيها ذكر المنافقين هي مدنية. لكن يقول قائل طيب سورة العنكبوت سورة مكية وذكر فيها المنافقون. قال أهل العلم الآيات 11 الأولى من سورة العنكبوت مدنية والتي فيها المنافقون، وما بعد ذلك فهي مكية. يعني حتى الآيات التي ذكرت في سورة العنكبوت، إذا سورة العنكبوت جزء منها مدني وجزء منها مكي، جزء منها مدني وجزء منها مكي، فالمدني ما ذكر فيه أهل النفاق، إن كل الآيات التي تحدثت عن المنافقين فهي من السور المدنية، هي من السور المدنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة.
تجد تقرير آيات التوحيد والرد على المشركين، وتجد في آيات أخرى مجادلة أهل الكتاب، تجد في آيات ثالثة بيان حال المنافقين، بلاغة ولا غرابة، فالكلام كلام الله جل وعلا، ومن أحسن من الله قولا، من أحسن من الله حديثا، ومن أصدق منه حديثا جل وعلا. فهذا يدل على بلاغة القرآن، لأنه خطاب لكل قوم بما يقتضيه حالهم. نعم.
الثانية ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ.
نعم.
الثالثة تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها.
يعني هذه الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه. الشدة في موضعها حكمة، والرفق في موضعه حكمة، والشدة في موضع الرفق، والرفق في موضع الشدة ظلم منافي للحكمة. ولذلك عندما نتأمل ما يتعلق بالمكي والمدني نستفيد، يستفيد الدعاة منها معرفة الأساليب في الدعوة. هناك جدال، وهناك ترفق، وهناك آيات الرحمة، هناك آيات العذاب، وهكذا.
الرابعة تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها.
المدنية بعد المكية، فالآيات التي نزلت بعد الهجرة تكون فيها النسخ للآيات التي نزلت قبل الهجرة، إذا حتى تعرف الناسخ من المنسوخ ما نزل بعد الهجرة. طيب، أيضا من الفوائد لمعرفة المكي والمدني كذلك أنه يعين على تفسير القرآن، يعين على تفسير القرآن، فإن معرفة مكان النزول مما يعين على فهم القرآن فهما صحيحا. وكذلك من الفوائد التي نستفيدها بمعرفة المكي من المدني الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف على الأحداث، فبسبب هذا نزلت هذه الآية، وعندما اعترض المشركون نزلت هذه الآية، وعندما جاء الكفار بجيشهم نزلت هذه الآية، فتقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقف على معرفة المكي والمدني، على معرفة المكي والمدني. طيب نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.